الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلأن هذه الأيام أيام جميلة وتحمل بحمد الله عز وجل وتوفيقه هذه الأجواء الرائعة، ويعزم الكثير أو قد فعل الذهاب إلى البر ليأنس ويؤنس، أقدم بين يدي هذه الفكرة وهذا العزم هذه النقاط وهذه التنبيهات، عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أولا، ديننا دين الفسحة، ديننا دين يدعو إلى صناعة السرور والأنس والسعادة والفرح في قلبك وقلب الآخرين معك. وقد قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول سلمان قال: صدق سلمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الصحابة: العبوا أو خذوا بني أرفدة، هكذا بكسر الفاء، وأرفدة هو اسم لجد لهم، فيقول: العبوا بني أرفدة حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. إذن هي دعوة إلى أن نستثمر هذه الأيام، هذه الأجواء الرائعة، بالذهاب إلى البر، بالذهاب إلى مواطن القطر، بالذهاب إلى الرمال الجميلة. وربما يقول بعضنا: لا أظن أن الذهاب إلى البر سيؤثر على نفسي انشراحا وسرورا. أقول له: جانبت الصواب، والله العظيم إن الإنسان ليذهب هو وأهله لساعة أو ساعتين، فما إن يرجع إلا ويشعر أن كثيرا من الهم قد بقي في البر هناك، وأن تجددا رآه في نفسه، وأنسا وسعادة رآها بادية على أولاده. لكني أقول: على الأقل إن ذهبت مرة مع زملائك وأصدقائك فاذهب مرة مثلها مع أهلك وأولادك، لأن بعضنا يذهب بلا مبالغة 20 مرة مع زملائه وأصحابه ويبخل على أهله بمرة واحدة. وإن ذهب بأهله هذه المرة ذهب مقطب الجبين مكشر الوجه، يستعجلهم في الذهاب وفي الإياب، حتى يقول بعضهم للبعض الآخر بلسان مقاله أو بلسان حاله: يا ليتنا لم نقترح على أبينا أو على أخينا الكبير أن يذهب بنا للبر. جعلها سببا للتعاسة بدلا من أن تكون سببا للأنس والسعادة. هذا هو شرع الله عز وجل، وهذا هو المنطق: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. النقطة الثانية، أذكركم بحديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما في صحيح مسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. فواجب وجميل أن تقولها وأن تذكر أهلك وأولادك وزملائك من حين أن تنزل ذاك المنزل. وأذكرك بعظيم ما ذكره أهل العلم من المنفعة العظيمة في ذكر هذا الحديث: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. وشيء نكرة جاءت في سياق النفي فتعم، لا يضرك لا برد ولا حر ولا إنسي ولا جني، ولا يضرك لا عقرب ولا من هوام الأرض، ولا يضرك شيء ظاهر ولا شيء خفي، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. النقطة الثالثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. قالوا: يا رسول الله، وما الملاعن الثلاث؟ قال: التخلي، أي قضاء الحاجة في موارد الناس وفي طريقهم وفي ظلهم. وفي الحديث الآخر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: يا رسول الله، وما اللاعنان؟ قال: التخلي في طريق الناس وفي ظلهم. اتقوا ارتكاب هذا الخطأ الفظيع، هذا القذر الذي يمنع الناس من الاستفادة من تلك المواطن وتلك البقاع، فيسبب هذا أن يلعنوكم، فسميت بالمناعن الثلاث أو باللاعنين. وبحق ما زلنا نشتكي من هذه القضية، نشتكي من أناس من القمر أو من الشمس أو من المريخ، نشتكي من أناس بيننا، نشتكي من أنفسنا، لا نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن. وكأن الإسلام إنما يأمر بالصلاة والزكاة، أما حينما تذهب إلى البر فلا علاقة للإسلام، ولا يتوقع منك أن تستحضر الإسلام وأنت ذاهب إلى البر. أنا لست في المسجد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في كل موطن في حياتك، في كل زمان في حياتك، ستجد الإسلام يعطيك التعبد المناسب في هذا المكان أو التعبد المناسب في هذا الزمان. وكم هي الأماكن المهيئة التي هيأها الله عز وجل ومن بها علينا فقدرناها، فأصبحنا لا نتحمل أن نأتي إليها. أو كم هي الأماكن التي هيأتها الحكومة من الحدائق الداخلية أو الحدائق الخارجية، ولا يمضي عليها، سامحوني إذا قلت لا يمضي عليها الشهر، وأحيانا لا يمضي عليها أسبوع ولا أبالغ، إلا وقد انقلبت في بعض مواطنها إلى مزبلة. من قلبها؟ نحن. هل هم الأطفال الصغار؟ لا، علمنا ورأينا من الكبار من يقذر. وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما الفرق بين أن تقضي حاجتك أو تقذر المكان أو ترمي الأم ما يسمى بحفاظة الولد في هذا المكان الجميل الرائع بجوار هذا النبع أو هذا الغدير أو تحت هذا الظل أو عند هذه الرمال الجميلة؟ اتقوا الملاعن الثلاث. فيا أيها الإخوة، ليذكر بعضنا بعضا بهذه القضية، فهي عنوان إسلامك، لا بل عنوان فهمك للإسلام. هذه الحضارة الحقيقية، الحضارة الحقيقية ليست هي المباني العالية، الحضارة الحقيقية هي حضارة النظافة، حضارة الأدب، حضارة التعامل، حضارة تقديم الخدمة بأحسن أسلوب. ويا سبحان الله، مع كثرة ما يتحدث عنه إلا أن بعضنا وكأن الحديث يتوجه إلى كل أحد وليس له إلا هو، فلنتق الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالنقطة الرابعة أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم احتراما لهذه القبلة أن نستقبلها بالبول أو بالغائط، وإنما نتخذ جهة أخرى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة فقبلته تقريبا إلى جهة الجنوب، قال شرقوا أو غربوا. أما نحن في المنطقة الوسطى فهنا لو شرقنا استدبرنا القبلة، ولو غربنا استقبلناها. وأنا أكاد أجزم أن هذا الحكم معروف لدى الكثير، لكنه لا يستحضره ولا يذكر به حينما يذهبون إلى البر. النقطة الخامسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لأبي صعصعة المازني رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني أراك تحب الغنم والبادية، كثير الذهاب إلى البر، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك، فإنه ما يسمع صوت المؤذن من جن أو إنس أو حجر أو شيء إلا شهد له يوم القيامة. والكثير منا إذا ذهب إلى البر وحان وقت الصلاة يكتفي بالإقامة، لا، أذن أو دع أحد أولادك يؤذن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، ما يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. وانظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة وهو يصلي وحده مع غنمه، فما بالكم إذا كانوا اثنين أو ثلاثة أو أحيانا يصلون إلى العشرة والعشرين. فلا ينبغي أن يتركوا الأذان. النقطة السادسة، للمجموعات التي تخيم في البر، وإذا قلت تخيم يعني أنها ستمضي يومين أو ثلاثة أو أسبوعا في مثل هذه الأجواء، التنبيهات كثيرة، ألتقط منها هذا التنبيه: من المهم أن يهيأ مكان للغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن المهم أن تهيأ خيمة محاطة بقماش صفيق يمنع دخول الهواء، وأن تهيأ الأدوات المناسبة للاغتسال، وأن يهيأ بعض الأجهزة التي تدفئ الماء بصورة سريعة، لأنه يغلب وخاصة عند الشباب في مخيماتهم أن تصيبهم الجنابة في أثناء نومهم. فإذا قام كثير منا يقول: ما دمت لا أستطيع الاغتسال إذن أتيمم مباشرة. أقول: نعم، لو حصل أن لم يتوفر لك الماء أو صعب عليك وخشيت على نفسك تنتقل إلى التيمم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. لكن وأنت في بداية المخيم وأنت ما زلت تدرس متى ستذهبون، ينبغي كما تهيئ مقاسات الخيام وتهيئ ما الذي ستأخذه من المؤونة، عليك أن تهيئ مكانا للغسل، لأنه يتعلق بأعظم ركن بعد الشهادتين وهو الصلاة. أخيرا يا أيها الشباب ويا أيها الكبار في السن، لنتفق على ترك شيء اسمه المغامرة. كل يوم يأتينا مقطع لرجل كبير مع عائلته وقد جرفتهم السيول، كل يوم يأتينا مقطع لشباب يظنون أنهم بسياراتهم القوية التي فيها التهيئة لقطع هذه المياه أنهم سينتصرون على هذه المياه وعلى هذا الضغط الهائل من الأمطار والسيول، فأصبحنا كل يوم يومين نسمع عن كارثة. وجميع الكوارث مؤلمة، لكن خاصة إذا كان الرجل مع عائلته ومع أطفاله وتنظر إليهم من خلال نوافذ السيارة وهم يستنجدون ولا قادر على نجدتهم إلا الله سبحانه وتعالى. فمتى يا أيها الإخوة ننتبه؟ مشكلة كثير منا أنه ما ننتبه حتى تأتي الصفقة والصفعة والمشكلة علينا نحن. إذا أتت علينا نحن صار الانتباه في غير محله وصار الندم في غير وقته. فلنتفق على ألا نغامر في وقت نزول المطر واشتداده أو التحذير من قبل الأرصاد، لا أخرج إلى البر. ولنترك شيئا اسمه التحدي. يا أيها الشباب إني ناصح لكم، لو قال لك الشباب أتحداك أن تقطع هذا الوادي ولك 500 ريال ولك 1000 ريال ولك ذبيحة، أصلا هذا التحدي بهذا الأسلوب باطل. وضع هذا المبلغ بها مثل هذا التحدي باطل، ثم باطل في مسألة أنك تغامر بنفسك وبمن معك. فليكن الإنسان ثقيلا رزينا، وليعلم أنه ليس كل شيء يصلح للتجربة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم آنسنا وأسعدنا وأفرح قلوبنا، اللهم اجعل هذه الأمطار أمطار خير وبركة، اللهم اجعلها عن رضا، اللهم اجعل هذه الأمطار تبعث في نفوسنا الحياء منك والرجوع إليك. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولي أمرنا وارزق البطانة الصالحة وأبعد عنه بطانة السوء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر جنودنا البواصل في حدنا الجنوبي، اللهم عليك بالطغاة والظلمة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا مشتاقون إلى نصرك ومشتاقون إلى إعانتك ومشتاقون يا ربنا إلى إهلاك هؤلاء الطغاة من أعدائك. اللهم شافي مرضى المسلمين وعافي مبتلاهم وارحم موتاهم، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبعد عنا الوساوس، اللهم أبعد عنا الوساوس، اللهم أبعد عنا الهموم والغموم والأحزان. اللهم اهدنا إليك، اللهم اهدنا إليك، اللهم أسعدنا بطاعتك والبعد عن معصيتك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.